أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا عن معاني الصلاة في القرآن الكريم. كنا تحدثنا سابقا ولا زلنا نتحدث عن رحلة البحث عن الإله. تكلمنا سابقا عن دوام الاتصال تحت هذا العنوان. وجدنا أن نبي الله إبراهيم عندما بحث عن الإله بحث عن الإله الذي لا يأفل، وربطنا هذا فيما بعد بالصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى يصف العبد المؤمن أنه دائم الدعاء، قائما قاعدا وعلى جنبه. دوام الاتصال له علاقة بعدم الأفول اللي احنا شفناه في نبي الله إبراهيم. موضوع دوام الاتصال كان متعلق بالدعاء. اليوم تحت نفس هذا المضمون ولكن دوام التسبيح، نتكلم في نفس الموضوع عن الديمومة، عن التواصل، ولكن في موضوع التسبيح. إذن عندي موضوع متعلق بالدعاء وعندي موضوع آخر متعلق بالتسبيح، والموضوعين اثنين هم متواصلين، الدعاء متصل وكذلك التسبيح أيضا متصل. راح نشوف دوام التسبيح من خلال آيتين كريمتين، بعدين من بعد الآيتين نعرف التسبيح على أنه عبادة من القرآن، وأيضا نشوف فيما بعد أن الدعاء عبادة. عندي بتصير عبادة التسبيح وعبادة الدعاء، وثنتينهم متصلتين. ننتقل آخر شيء لربط ديل الخصلتين أو ديل الصفتين في المؤمن بدوام الصلاة، ونختم كده هذا الفصل، وإن شاء الله نكمل في فصل لاحق أو آخر تحت عنوان آخر إن شاء الله. إذن موضوعنا هو دوام التسبيح. تعالوا نشوف الآية الكريمة اللي تشير إلى دوام التسبيح. نبدأ بسورة الأنبياء، الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يتحدث فيها عن الملائكة ويعطيهم صفة التسبيح الدائم، ويقول لا يستحسرون. وإحنا نعرف أن الانحسار يجي بعد القوة، يعني في موضوع معين يكون فيه الإنسان قوي يبدأ بالانحسار، يمكن يكون بلا شعور، بل لكن الاستحسار لما تقول الآية يستحسرون، يعني هذا بإرادة منه وبوعي منه يبدأ ينحسر عن الموضوع. يقول يسبحون الليل والنهار. إذن موضوع عدم الاستحسار في هذا التسبيح، وهذا يشير بدلالة واضحة على دوام التسبيح، لأن ما في انحسار ولا في استحسار. بعدين آخر شيء يختم بقوله لا يفترون. وإحنا نعرف أيضا الفتور جاي من حرارة العمل، قوة في أداء العمل، ويبدأ الإنسان بالتدريج يفتر. يستحسر يمكن بإرادة منه يتراجع. الفتور يمكن مواصل في العمل ولكن في ضعف، في عدم اندفاع، في عدم قوة. فالآية الكريمة تبين أنه لا يوجد لا هذه الخصلة، تنفي خصلة الاستحسار عن الملائكة وتنفي الفتور في موضوع محدد وهو التسبيح. إذن هي تعطيني هذه الصفة للملائكة مو فقط من أجل إعطاء صورة عن الملائكة وإحنا ما إلينا علاقة بهذا الموضوع، لا، هي تبغى تقول المؤمن يجب أن يرتقي في علاقته مع الله إلى هذا المستوى. ناخذ آية ثانية في سورة فصلت. الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الآية الثانية تقول فإن استكبروا، أي فإن استكبر الذين دعوا إلى العبادة عن هذه العبادة. فالذين عند ربك، مرة ثانية يشير إلى الملائكة، إذا كانوا ديلة ما يؤدوا هذه العبادة، ما يقوموا بهذا الأمر، فإن الملائكة قائمين بها، وكأن يشير إلى أنه الله سبحانه وتعالى غني عن هذا الإنسان وغني عن عبادته، وهناك من يسبحه بالليل والنهار وهو لا يسأم. أيضا عطتني عنوان آخر، عدم السأم. طيب، هنا أيضا في دلالة إلى دوام التسبيح، أن هذا التسبيح دائم ولا ينقطع، والآية تدعو وتدفع المؤمن أن يكون دائم التسبيح، قائم بهذه العبادة. بس قبل لا ننتقل عن ديل الآيتين، نبغى نلاحظ ارتباط التسبيح بالعبادة. نرجع إلى نفس الآيتين، نلاحظ ارتباط التسبيح بالعبادة. نلاحظ كده الآية الأولى اللي ذكرناها قبل شوي، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون. إذن أفهم من هذا الارتباط أن التسبيح عبادة، دوام التسبيح هذا عبادة. أيضا الآية الثانية اللي ذكرت، أيضا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون. في استبدال إلى العبادة بالتسبيح، إذن التسبيح عبادة. يعني قاعدة تبين إلي أن هذا قيامهم بهذه العملية، عملية التسبيح، هي عبادة. وهذا يؤكد لي الآن المعنى اللي احنا نبغى نوصل إليه، أن التسبيح عبادة. ونبدأ كده بعد ما عرفنا أن التسبيح يجب أن يكون دائم وأن التسبيح عبادة، خلينا نشوف القرآن هل أعطى هذا التسبيح وقت محدد ولا أعطاه كل الأوقات. نذكر في آية في سورة طه، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي يقول له فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. طبعا الآية جت تصبر الرسول في مواطن الصعوبات اللي موجودة في الحياة، وتقول له وسبح بحمد ربك، وتخصص وقتين، الوقت الأول قبل طلوع الشمس والوقت الثاني قبل غروبها. هل ذيل الوقتين فقط هم المخصصين بالتسبيح؟ اجي تكملة الآية تقول ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. إذن أعطاني الوقتين الأولانيين ذيل للتخصيص فقط، بعدين عمم التسبيح، لأن لما أقول آناء الليل هي أوقات الليل كلها، وبعدين لما يقول من آناء الليل بطبيعة الحال لأن الإنسان ممكن يخلد للراحة، يخلد للنوم في قسط في جزء من هذا الليل، فيقول ومن آناء الليل فسبح، بعدين يقول وأطراف النهار، هذه شملت 24 ساعة، وهذه بصيغة الأمر فسبح، يعني قم بهذه العبادة بالتسبيح طوال اليوم. إذن المؤمن لا ينقطع عن هذا التسبيح. إذا كانت الآيات اللي قبل فهمنا منها أنه تسبيح إلى الملائكة، وممكن نحن نقول لا هذا فقط إلى الملائكة، هذا كلام واضح بأنه أمر بالتسبيح في جميع أوقات اليوم. إذن كده يتضح لنا الأمر أن التسبيح هو عبادة دائمة لا انقطاع لها وفي كل أوقات اليوم. وشفنا سابقا طبعا في الدعاء نفس الشيء، الدعاء دائم متصل لا ينقطع الإنسان، ويبغى لنا الآن فقط نربط، هل الدعاء اللي احنا قلنا عنه دائم، هل القرآن سماه عبادة أو لا؟ هنا شفنا أن تسبيح عبادة، فهل الدعاء أيضا عبادة أو لا؟ خلينا نشوف الآية الكريمة كلنا نعرفها في سورة غافر الآية 60. الآية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. هو يأمر بأمر، بعدين يقول الذين يستكبرون عن هذا الأمر، عن أمر الدعاء، بس استبدل كلمة الدعاء بالعبادة، فصار الدعاء عبادة أيضا. إذن صار عندي بوضوح الآن، الدعاء دائم وهو عبادة، والتسبيح دائما وهو عبادة، ديل الاثنين هم المادة الرئيسية حق الصلاة. نرجع مرة ثانية إلى موضوعنا حق الصلاة، ونشوف أن موضوع الصلاة الله سبحانه وتعالى المؤمن يراوح فيه ما بين الصلاة والذكر. ناخذ أول آية كده تستعرض لنا هذه الحالة إلى المؤمن، المراوحة ما بين الصلاة والذكر والتسبيح، وبعدين ناخذ آية واضحة بينة تخلي الصلاة عبادة مفتوحة ودائمة. الآية الأولى ناخذها من سورة النساء بعد صلاة الخوف. نذكر موضع صلاة الخوف اللي يقوم بها الرسول مع المؤمنين، وتذكر سورة النساء كيفية هذه الصلاة. بعد هذه الكيفية مباشرة تأتي هذه الآية وتقول: فإذا قضيتم الصلاة، الآن قضوا الصلاة اللي هي صلاة الخوف، يقول: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. عود مرة ثانية، أكد لي على الذكر في جميع الأوضاع، بما يعطي دلالة واضحة بأنه متصل ودائم ولا ينقطع. قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذن طلعت من صلاة، دخلت في ذكر، رجعت إلى صلاة مرة ثانية، يقول فإذا اطمأننتم، لأن كان الموضوع يتحدث عن موضوع حرب ومحتاج إلى اطمئنان، فيقول فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. احنا قلنا هذا الكلام سابقا بأن الصلاة دائمة ولا تنقطع، فقط اتاخذ أشكال. خلينا نروح إلى ما أسميناه مثلث الصلاة، بس بعد ما نذكر الآية اللي احنا قلناها، الآية الواضحة البينة اللي تخلي الإنسان دائما يلجأ إلى الصلاة بأمر واضح في سورة الشرح. الآية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت من شؤون الحياة، من مشاغل الحياة، يعني صار عندك فراغ، توجه لله. إذن نفس المضمون اللي أخذناه قبل شوية في الآية السابقة، صلاة ثم ذكر ثم صلاة. إذن الصلاة هنا هذه الآية أعطتني بأن الصلاة مو شيء استثنائي في حياة المؤمن، ولكن شيء أساسي في حياته، وكأنما الإنسان يخرج من الصلاة، لا يخرج من أشغال الحياة إلى الصلاة، لا، يخرج من الصلاة إلى أعمال الحياة ثم يعود إلى الصلاة. الصلاة هي الأساس في حياته. في الفراغ أو في الفترة ما بين الصلاة إلى الصلاة، وش يكون المؤمن؟ في حالة من الذكر الدائم والتسبيح الدائم والدعاء الدائم لله عز وجل. ملازم يكون هذا التسبيح علني، ملازم هذا التسبيح أو هذا الدعاء يكون علني، بس على الأقل يكون في تضرع داخل النفس. هذا كله يشمل لنا الآن الموضوع اللي احنا تحدثنا عنه في الصلاة. كان موضوعنا في بداية هذا الفصل بالتحديد عن موضوع الصلاة، عن رحلة البحث عن الإله اللي أخذناها من نبي الله إبراهيم عليه السلام. نبينا إبراهيم أعطانا نموذج إلى البحث عن الإله، وقال إلينا بصورة واضحة: لا أحب الآفلين. وإحنا فهمنا أنه لا يحب الآفلين لأنه يريد أن يقيم هذه الصلة، يريد أن يقيم الصلاة. فالإله الذي يأفل لا يمكن أن تقيم معه صلاة دائمة. فإذا في الأصل المؤمن وهو يبحث عن الإله وهو يبحث عن الصلاة يريد صلاة دائمة. المطلب كان من نبي الله إبراهيم قبل أن يكون أمر من عند الله عز وجل. ولذلك الآيات احنا نلاحظها أنها تصف المؤمنين كأنما حالة يصل لها المؤمن بتلقائية فطرته وبتلقائية بحثه عن الله عز وجل، يصل إلى هذه المرحلة، يصل إلى أنه يريد إله لا يأفل. فإذا وصل إلى إله لا يأفل لا تنقطع الصلة معه. وهذه الصلة ربطناها بالصلاة من خلال التعريف اللي احنا أخذناه في الفصول الأولى أو في الحلقات الأولى لهذه السلسلة. قلنا أن في عندنا مثلث للصلاة، هذا المثلث يبدأ بعدم النسيان ويرتقي إلى الذكر اللي احنا الآن نقول في تسبيح وفي دعاء. بس متى تنقطع صلة الإنسان بربه؟ إذا نسى. من ينسى تنقطع الصلة، من ينسى أوامر الله، من ينسى علاقته بالله، من ينسى أنه مخلوق، ينسى أنه من هو ومن هو الإله. هذا النسيان اللي يعطي انعكاس سيء في الحياة كده انقطعت الصلاة. ولكن ما دام الإنسان ملتزم بمبادئه بكتابه بتسبيحه بذكره فهو في اتصال دائم. وترتقي هذه الصلاة إلى أن تكون انقطاع بالشكل اللي احنا نشوفه بالقيام والسجود والركوع. إذن القيام والركوع والسجود ما هو إلا حالة من حالات الصلاة، هذه الحالة نسميها القنوت. ولكن لا تنقطع الصلاة عندما نترك هذه الحالة ويبقى الإنسان في حالة من عدم النسيان على أقل التقادير، أو في أفضلها يكون ذاكر لله عز وجل لتبقى الصلة بين العبد وربه قائمة ودائمة. إن شاء الله يكون إلى حديثنا هذا تتم بإذن الله، ولكن تحت فصل آخر نختم هذا الفصل بهذا الموضوع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المصلين ودائمي الذكر ودائمي التسبيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.